صديقي، رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا هي المرجع الأساسي في دراستنا لمشكلة الإنسان الكلاسيكية والتي هي الخطية، وسيتابع القس تشارلي علاجه لهذا الموضوع ضمن سلسلة بعنوان حقائق ضرورية لحياة غالبة. فالخطية لا تنسجم مع الغلبة، لا بل هي مصدر الهزيمة المؤكدة.
ذهب أحدهم لمشاهدة محاكمة أحد المجرمين وانفجر بالبكاء خلال المحاكمة، فهمس جاره في أذنه قائلا: لابد أنك غاضب من محاكمة ذلك الرجل. فأجابه: لا، إني لست غاضبا، بل كلما طال جلوسي هنا وسماعي لمجريات المحاكمة كلما انتبهت أنه لدي قلب كقلب ذلك المجرم.
تحتوي كلمة الله أحبائي على تحليل ثاقب لحالة البشرية، وربما لم يذكر في مكان آخر مثلما ظهر هذا واضحا في رسالة رومية الأصحاح الأول. لقد كتب الرسول بولس هنا عن المشكلة الأساسية التي تواجه الإنسان وهي الخطية. صورة الخطية بشعة جدا، والقس تشارلي قسطة يدعونا اليوم مجددا لكي نتنبه من عدم الوقوع في هذا الفخ. أعتقد أن هذه الدراسة تقدم لنا أجوبة صلبة في مجتمع يجتاحه عدم الإيمان وانهيار الأخلاق.
أحبائي المستمعين، نواصل الآن حديثنا عن موضوع المشكلة الكلاسيكية. نقرأ أحبائي ما ورد في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا الأصحاح الأول، مبتدئا بالعدد 18 ومنتهيا بالعدد 32. يقول الرسول: لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته، حتى إنهم بلا عذر، لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي. وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء، وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحافات. لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم، الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد آمين. لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان، لأن إناثهم استبدلن الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة، وكذلك الذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي، اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض، فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور، ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق. وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق، مملوئين من كل إثم وزنا وشر وطمع وخبث، مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا، نمامين، مفترين، مبغضين لله، ثالبين، متعظمين، مدعين، مبتدعين شرورا، غير طائعين للوالدين، بلا فهم ولا عهد ولا حنو ولا رضا ولا رحمة، الذين إذا عرفوا حكم الله أن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت، لا يفعلونها فقط بل أيضا يسرون بالذين يعملون. آمين. أحبائي، لا أعلم إن كان يوجد في الكتاب المقدس أمر أسوأ من فكرة ترك الله لنا. إنه أمر محبط ومحزن إذ ترى هذا يحصل. أعطي الناس الحرية، دعهم يتصرفون على طريقتهم الخاصة، فلن يمر وقت طويل قبل أن ترى الشغب والمجازر والقتل وما إلى ذلك من أمور بشعة باستطاعتك أن تتخيلها، فتصبح الحال مخيفة ومظلمة حتى درجة اليأس، لولا ذلك الأمل العجيب من خلال المسيح الذي باستطاعته أن يلمس ويغير القلب. فشعلة الخروج عن القانون مثلا تزداد اشتعالا وارتفاعا، محاولات منظمة ودقيقة لإحباط عمل قوة الشرطة. قال لي أحد رجال الشرطة يوما: إن عدد المشاغبين يزداد يوما في يوم، والمخيف هو أن عددهم يفوق عددنا بكثير. الخطوة الثانية بعد عبادة الأوثان هي فقدان الأخلاق، لأنه عندما يسلمنا الله لشهواتنا فإننا لا نصير في حال أحسن بل أسوأ. لا تنحل مشاكل المجتمع بل تتعقد أكثر. لا نرتقي إلى مستوى أعلى من المحبة والفضيلة بل نغرق إلى أعماق طبيعتنا الخاطئة. هذا ليس أمرا جديدا، ففي العام 1942 كتب أحد الأساتذة في جامعة هارفارد محذرا من ازدياد نسبة الجريمة والانتحار والانهيارات العصبية والثورات، وقال إن الحروب تدل على أن الحضارات على طريق الموت. إنه ليس أمرا محليا، لا يوجد هذا في منطقتك أو منطقتي فقط، ولا يمكنك الهروب منه. كتبت لائحة بالبلدان التي زرتها، وقد لاحظت أنه في كل بلد كان أحدهم يحذرنا من الذهاب إلى مناطق معينة. إنها أماكن ليس بالإمكان السيطرة عليها. هؤلاء الأشرار اختاروا نمطا لحياتهم، وكأن الله سألهم: هل تريدون أن تنحدر الأمور إلى هذا المستوى؟ حسنا، كما تريدون. فأسلمهم. استمع مجددا إلى العدد 24: لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم. يا له من أمر مدهش. هل تعتقد أن إنسانا مثقفا يريد أن يهين جسده؟ على العكس، فأغلب الظن هو أن ذلك الإنسان يريد أن يهتم بجسده ويعتني به. أحبائي، تمر أمامي حالات أهان الإنسان فيها جسده، وحالات كهذه تقطع نياط القلب، وها هي تتفاقم باستمرار. حاول أن تقارن بين تلاميذ المدارس اليوم وقبل 30 سنة. فمثلا كان للمعلم هيبة على التلاميذ وكانوا يكنون له كل احترام، أما في يومنا هذا فعلى الأستاذ أن يربح بطريقة ما ثقة التلاميذ واحترامهم، وإلا جعلوا منه محط استهزاء المدرسة كلها. أما آخر الأخبار التي وصلتني، مفادها أن إحدى المدارس المحترمة في الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت إنذارا إلى أولياء الطلبة تطلب منهم أن يمنعوا أولادهم من مشاهدة عدد معين من البرامج التلفزيونية إن أرادوا أن يبقوا أولادهم في المدرسة. لماذا؟ لأن تلك البرامج المضحكة تجعل من التلميذ مهرجا وتعلمه كيف يسخر من معلميه. قرأت كتابا لدونالد بارنهاوس كان قد نشر في 50s. اسمع ما جاء في أحد فصوله، وحاول أن تقارن بين حالتنا اليوم وبين تلك الحقبة. قال: إن وجهة نظر الذين يعيشون الحياة المسيحية تجاه اللواطيين عبر عنه محررو مجلة تايم، فقد عولج موضوع اللواطيين في أحد الأعداد، وقد استلم محررو الصحيفة رسالة من أحد المنغمسين في تلك الخطية يطلب منهم أن يكتبوا مقالا إيجابيا من نحو اللواطيين، ويطلب من المواطنين أن يقبلوهم في المجتمع. أما جواب المحررين فقد أتى في جملة واحدة، قالوا: بصراحة إن هذا الأمر يشعرنا بالغثيان. أليس هذا رائعا؟ أليست جملة قوية؟ يقول الكتاب المقدس: أسلمهم الله، أي أنهم ينحطون لا يقومون، تسوء حالهم لا تتحسن، لا تنحل مشاكلهم بل تتعقد أكثر، يتجهون نحو الجريمة، يرجعون إلى غرائزهم الطبيعية. يتابع بولس في العددين 24 و25: لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم، الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد آمين. فأمام حالة الإنسان وبالمقارنة مع قداسة الله لا يستطيع بولس إلا أن يبارك الله حتى وهو يتكلم عن أمور شريرة. ثم يتابع بولس وصفه للمشهد القذر في العددين 26 و27: لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان، لأن إناثهم استبدلن الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة، وكذلك الذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي، اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض، فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور، ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق. انظر مستمعي إلى التغييرات التي أجروها: استبدال الحق بالكذب، استبدال الخالق بالمخلوق، واستبدال العلاقات الطبيعية بالتي على خلاف الطبيعة. لا يدعو الكتاب المقدس هذا التصرف ظاهرة اجتماعية، إنه يسمي الأشياء بأسمائها، والنتيجة هي أنهم نالوا جزاء ضلالهم. والضلال لا يعني غلطة أو ضعف ولا مرض، بل ضلال. لهذا يقول في العدد 28: وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. ثم يبدأ بولس بسرد لائحة من الخطايا التي تكمن في القلب البشري، وطبعا قلوبنا نحن. لقد أسلمهم الله لذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. كل منا يستطيع أن يتكلم عن بلده، وباستطاعتنا أن نذكر التغيير الذي حصل خلال 30 أو 40 سنة من الانحطاط الأدبي والانحلال الأخلاقي والانحدار الروحي واختفاء الضوابط والقيم. تتكاثر هذه الأمور وتكبر، وتبدو الخطوط غير واضحة بين الصح والخطأ. أما هذا فتبرهن في لبنان بسبب الحرب منذ مدة أقصر بكثير من 30 سنة، فالأهل يعترفون بأن لا سلطة لهم على أولادهم، كما أن مستوى الأخلاق لديهم متدن جدا رغم جهود الأهل لتربيتهم التربية الصحيحة. فالشاب الذي تفتحت عيناه على الحياة وهو ما زال في مرحلة المراهقة خلف المدفع، تقسى قلبه فلم يعد يكن لأهله الحنان والاحترام. والشابة التي اختبأت معظم سني مراهقتها في الملاجئ والطوابق السفلى وسمعت عن الموت ورأته، ماذا تتوقع أن يصدر منها سوى ردات فعل سلبية وانغماس في الخطية؟ وحين تجمع هؤلاء الشباب والشابات ستحصل على مجتمع تملأه الفوضى والأنانية وانعدام الضوابط. أصدر وزير التربية الأمريكي السابق ويليام بنت كتاباً أوضح فيه كيف تنحدر الحضارة الأمريكية بطريقة مخيفة. قال: خلال 30 سنة الماضية ازدادت الجريمة بنسبة 560%، والولادات غير الشرعية بنسبة 400%، وقد تضاعف عدد الأولاد الذين يعيشون مع أحد الوالدين 3 مرات، وارتفعت نسبة انتحار المراهقين بنسبة 200%. وبالمناسبة، فإن الانتحار هو السبب الأول لموت الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و19. كاتبة المقالات الأمريكية بيجي نونن في مقالة كتبتها في أيلول سبتمبر من عام 1992 وعنونتها أنت ستبكي أيضا، قالت: لا أعلم كم من الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و50 يشعرون بأنهم ولدوا في عالم أكثر صحة من الآن، ويشعرون بأن حضارتهم تتدهور أمام أعينهم. مستمعي، لا أتكلم فقط عن التدهور الأخلاقي والعلاقات الجنسية، إنما هو تدهور في كل المجالات. فقد شهدنا مرارا في لبنان وفي البلاد العربية انفجار سيارات مفخخة تهز أساسات الأبنية وتحرق قلوب الكثيرين. فقد ذهب نتيجة لتلك الانفجارات الكثيرون ضحايا من نساء ورجال وأولاد. من وضع تلك المتفجرة؟ إنه يكون عادة أحد مواطني بلادنا. هذا هو التدهور بعينه. ذهب أحدهم لمشاهدة محاكمة أحد المجرمين وانفجر بالبكاء خلال المحاكمة، فهمس جاره في أذنه قائلا: لابد أنك غاضب من محاكمة ذلك الرجل. فأجابه: لا، إني لست غاضبا، بل كلما طال جلوسي هنا وسماعي لمجريات المحاكمة كلما انتبهت أنه لدي قلب كقلب ذلك المجرم. أرجوك صديقي، لا تمد إصبعك نحو أحدهم قبل أن تدرك أن لديك طبيعة كطبيعته. إن كنت قد اختبرت المسيح مخلصا وربا على حياتك، فالفرق بينك وبين الآخرين هو فداء وقوة المسيح في داخلك وروحه القدوس الذي أتى وانتشلك. لولا هذا لكنت أنت من وضع المتفجر أو خطط لها، ربما ليس فعليا بل في قلبك تجاه من تكره وتود لو تراه يموت. يتابع بولس كلامه ابتداء من العدد 28 حتى 31: وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق، مملوئين من كل إثم وزنا وشر وطمع وخبث، مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا، نمامين مفترين مبغضين لله ثالبين متعظمين مدعين مبتدعين شرورا غير طائعين للوالدين بلا فهم ولا عهد ولا حنو ولا رضا ولا رحمة. وتتساءل لماذا نشدد على أهمية الأبوة والأمومة؟ قد يضع الأهل خصائص جيدة في حياة ولدهم، لكن عليه أن يتعلم بأن يواجه الخطية ويتخلص منها بدم المسيح الذي يطهر من كل خطية. ثم ترافقه مشورة والديه: هذه هي الطريق الصحيحة، امشي هنا، تمثل بي. يحتاج كل هذا مثابرة وطول أنات حتى لا تواجهك لائحة الخطايا التي سردناها. ثم يختم بولس في العدد 32: الذين إذ عرفوا حكم الله أن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت، لا يفعلونها فقط بل أيضا يسرون بالذين يعملون. لاحظ أن بولس يشدد على أنهم يعرفون النتيجة في قلوبهم سلفا، إلا أنهم يرفضون أن يعبدوا الله. الأمل الوحيد لهؤلاء هو الالتجاء للمسيح وتسليمه حياتهم والتمثل به. أعتقد أنه من المناسب أن أحذر جميعنا من ردتي فعل مغلوطتين يمكن أن نقع فيهما. الأولى الاستسلام والسلبية، كأن تقول: نعم، إنها علامات أواخر الأيام، تعال سريعا يا رب، أو أرجوك لا تزعجني بتلك الأمور، دع الآخرين يعملون بدلا مني، لا تقطع هدوء تقاعدي، دع الشباب يعملون ويواجهون الأمور. إن السلبية عدو. كتب الواعظ الشهير بيلي جراهام في كتابه العالم يحترق منذ بضع سنوات وكأنه يتنبأ، قال: إحدى خصائص الناس العاديين الذين يعيشون في حضارة تنهار هي عدم وعيهم لذلك. أما الذين ينتبهون فإنهم يسألون أسئلة لا جواب لها. لقد أصبح الإنسان المعاصر مجرد مشاهد لما يحدث في العالم، فإنه يرى كل هذا على التلفزيون ولا يحرك ساكنا، يبدو وكأنه غير منتبه لما يحدث، إنه لا يفهم أن عالمه على وشك الاحتراق وأنه هو نفسه سوف يحترق معه. هذا الأمر لا يعني الآخرين فقط، إن كنت تتنفس فأنت معني أيضا، علينا أن نتحرك ونعمل. أخبر أحد رجال الدين قصة جميلة حدثت له بينما كان يقرأ الجريدة في أحد الأيام. لفت انتباهه أنه في اليوم التالي سيعقد اجتماع في مجلس المدينة للبحث في أمر اللواطيين، فذهب وسمع كل ما كان يقال، وقبل التصويت على الاعتراف بهم كمواطنين عاديين لهم الحقوق المدنية كافة، سأل رئيس الجلسة إن كان أحد يريد التكلم، فوقف رجل الدين هذا وقال: لا أبغي أي أمر يخصني أنا شخصيا، لكني أريد أن أتكلم عن ثلاثة أشخاص احترمتهم كثيرا عبر السنين. فقرأ لهم عن موسى من سفر اللاويين، وعن داود من سفر المزامير، وعن بولس من رسالة روميا الأصحاح الأول. لم يعظ، لم يصرخ، ولم يحاضر، ثم أغلق كتابه. فقالوا له: انتظر، من هم هؤلاء الرجال بولس وموسى وداود؟ قال أحدهم: هل كنت تقرأ من الكتاب المقدس؟ فأجاب: نعم. فقال أحد رجال المجلس: إني أصوت ضد القرار. فتبعه آخر وآخر، ولم يحصل اللواطيون على مطلبهم. أما ردة الفعل الأخرى التي يمكن أن تكون لدينا فهي الاضطراب، ليس السلبية بل الاضطراب. يا إلهي، إلى أين نحن ذاهبون فنعيش مع الهم ليلا ونهارا؟ ألا توافقني الرأي أنه من الجيد أن نعلم الرب بأننا مستعدون للمساعدة في أوقات كهذه؟ كأن تقول له مثلا: يا رب، إني مستعد أن أخدمك، أن أتكلم عنك، أن أمثلك، أن أتجاوب معك بحسب قصدك، أن أكون الأمة التي يجب أن أكون، أن أكون الأب الذي يجب أن أكون، إني لك كخادم للإنجيل لأتكلم عن مجدك للذين من حولي والذين كنت مثلهم لولا رحمتك. تكلم من خلالي، عظ من خلالي، استخدمني، وأمسك بيدي بينما أقود الآخرين ليقبلوك. ربما البشرية منحرفة وفاسدة، لا، إنها بالفعل كذلك، لكن المسيح يستطيع أن يخلص كل من يقبله من الفساد والحيرة والجحيم. إذن علينا أن نشكر الله على الإنجيل، تلك البشارة المفرحة. أحبائي، دعونا نحني رؤوسنا جميعا لكي نصلي. أبانا السماوي، يا لها من كلمة نرددها أمامك. إنه من المدهش كيف تتحول الأمور من الغموض إلى الوضوح بينما نقرأ بضعة أعداد من كلمتك الثمينة. سامحنا يا أبانا أولا على سلبيتنا تجاه الأخطاء التي تحصل أمامنا إذ نتصرف وكأن شيئا ما لا يحدث. سامحنا أيضا على كبريائنا البغيضة، فلولا رحمتك لكنا من الذين يعيشون في الظلام. إننا نشكرك من أجل نعمتك. جدد لنا حماستنا اليوم تجاه بيوتنا وعائلاتنا. دعنا نساعدهم للجوء إليك، هؤلاء الذين كرستنا لخدمتهم. وبعد ذلك ساعدنا يا أبانا لنصلي لأجل الآخرين. ليت مواقفنا تعكس محبة المسيح. نسأل هذا باسمه الكريم، آمين.
مستمعي أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. وإن كانت تواجهك مشكلة اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 3438 1 7 961 1 3 4 3 8 1 7. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت اكتب لنا فنرسل لك عنواننا فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. نعم يا صديقي، إنجيل يسوع المسيح هو الشفاء الوحيد لحالة البشرية. تكلمنا اليوم عن المشكلة، أما في الحلقة المقبلة بإذن الله فسوف نتكلم عن العلاج. لا تدع الفرصة تفوتك لكي تكون معنا، فالقس تشارلي يقدم لنا بعضا من أهم الحقائق الكتابية من رسالة رومية ضمن سلسلة حقائق ضرورية لحياة غالبة. كن معنا في الحلقة القادمة لتستمع إلى حلقة أخرى وموضوع جديد يفتح لنا نافذة على الحياة، وإلى اللقاء.